بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق في كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر.
والنفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما النفاق بالمعنى العام فهو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر بالإسلام وهو كافر، ويتظاهر بالإيمان وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، ويتظاهر بالأمانة وهو ماكر، ويتظاهر بإرادة الخير وهو مريد للشر. وأما بالمعنى الخاص للنفاق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو الذي كان موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل جملة من صفات المنافقين في أول سورة البقرة، وذكر أيضاً جملة من صفاتهم في سورة النساء. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصولاً في صفات المنافقين في كتابه مدارج السالكين، وأصل طريق المنافقين مبني على الكذب. طريق المنافقين أصله مبني على الكذب والخداع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. إذا حدث يعني تكلم، إما نقلا لخبر أو ابتداء كلام، كذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف الواقع. فمن كذب مرة واحدة ففيه صفة من صفات المنافقين وشعبة من شعب المنافقين. ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر من الكذب كله. وأما تقسيم بعض الناس إلى الكذب، إلى كذب أبيض وكذب أسود، وأن الكذب الأسود ما تضمن أكل للمال بالباطل، والكذب الأبيض ما لا يتضمن ذلك، فهذا التقسيم لا أصل له. فالكذب كله أسود وكله شر. ولهذا قال الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على المسلم أن يحذر من الكذب كله. وأعظم الكذب بعد الكذب على الله وعلى رسوله الكذب الذي يتضمن أكل المال بالباطل، ولا سيما إذا اقترن ذلك باليمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وما أسرع أن يعاجل هذا الذي كذب يمينا هو فيها فاجر أو يمينا غموسا، ما أسرع أن يعاجله الله عز وجل بالعقوبة. الخصلة الثانية: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذا وعد أحدا أخلف وعده، وإخلاف الوعد أو الإنسان مع إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعد الوعد ومن نيته أن لا يفي، كما لو قال سآتيك غدا ومن نيته أصلا أن لا يأتي، وهذا أول ما يدخل في الحديث. والحال الثانية أن يعد ومن نيته الوفاء ثم يترك الوفاء من غير عذر، بأن قال مثلا سآتيك غدا ومن نيته أن يفي بوعده، ولكن بدا له أن لا يفي بهذا الوعد من غير عذر شرعي، فهذا أيضا داخل في الحديث. والحال الثالثة أن يعد ومن نيته الوفاء ثم لا يفي لعذر شرعي، كما لو قال سأعطيك كذا أو سآتيك غدا ولكنه لم يفي بوعده لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو ما أشبه ذلك، فهذا معذور عند الله عز وجل. وأما من وعد ومن نيته ألا يفي أو وعد ومن نيته أن يفي ثم لم يفي بغير عذر فهو داخل في هذا الحديث، وفيه شعبة من شعب النفاق. يقول: وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ائتمن أي جعل أمينا إما على مال وإما على عرض، فإنه يخون خان. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، والخيانة صفة ذم مطلقا، صفة ذم مطلقا، ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. الله تعالى يوصف بأنه ماكر بمن يمكر به وخادع لمن يخدعه، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، لكن الخيانة صفة ذم مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم وإنما قال فأمكن منهم. وبهذا نعرف خطأ ما يتداوله بعض الناس من العبارات: خان الله من يخون، فهذه العبارة منكرة ولا يجوز، لأن الخيانة كما سبق صفة ذم مطلقا. إذن من صفات المنافقين: إذا ائتمن خان، إذا ائتمن على قول أو على مال أو على عرض فإنه يخون. مثال ذلك: ائتمن على وديعة، أعطاه إنسان وديعة ليحفظها ثم يخون ويقول ليس لك عندي شيء، هذا من الخيانة. أو ائتمن على عرض فينتهك هذا العرض. ولهذا تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، فذكر من ذلك أن تزاني بحليلة جارك، لأن جارك ائتمنك على عرضه فأفسدت عرضه وأوقعت امرأته في الزنا ووقعت في فاحشة الزنا. كذلك أيضا إذا ائتمن على قول، بأن قال له إنسان قولا وقال هذا أمانة، فإنه لا يجوز له أن يفشي هذا السر وهذا الأمانة. ولهذا قال العلماء وقد ورد في ذلك حديث: إذا حدثك صاحبك بحديث والتفت فهو سر. إذا حدثك صاحبك بحديث والتفت فهو سر، وقد جاء ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم غيره يعني عند القاضي فجر، والفجور في اللغة بمعنى الانبعاث والظهور، ومنه الفجر لأن بسببه ينبعث الضوء والنور، ومنه الفاجر الذي هو منبعث في المعاصي. ومعنى إذا خاصم فجر، فجر بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. هذا ضابط الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له فيقول هذا الشيء لي، هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، أو ينكر ما وجب عليه، بمعنى أن إنسانا أودعه وديعة فيقول ليس لك عندي شيء، أو أقرضه قرضا ويجحد هذا القرض أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الفجور في الخصومة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فيجب على كل مؤمن أن يحذر من صفات المنافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات ليس مخبرا، وإنما ذكرها محذرا من صفات هؤلاء المنافقون، من صفات هؤلاء المنافقين. والمنافقون أشد عذابا من الكفار، ولهذا قدم الله ذكرهم في العقوبة. قال إن المنافقين في، ولهذا قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنه جواد كريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. سبابه أي سبه وشتمه بالعيب، سواء كان ذلك السب بالكفر أو بالقذف أو بغيره. فسوق، والفسوق من الفسق، وهو في اللغة بمعنى الخروج عن الطاعة، فالفاسق بمعنى الخارج عن الطاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق، يعني من طبيعتهن الفسق والخروج عن طبيعتهن إلى الأذى. قال: وقتاله كفر. واعلم أن هناك فرقا بين القتال والقتل. القتال والقتل، القتل يقصد به إزهاق النفس سواء مباشرة أم تسببا، وأما القتال فهو أعم، لأن القتال قد يراد به إخضاع الغير للحكم الشرعي. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما. يقول: قتاله كفر، يعني من خصال الكفر، وليس مخرجا من الملة، لأن هناك فرقا بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر المنكر. فمتى ورد لفظ الكفر معرفا بالألف واللام فالمراد به الكفر المخرج من الملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. أما هنا فهو سباب المسلم في سوء وقتاله كفر، يعني من خصال الكفر. ويدل على أنه ليس كفرا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأثبت سبحانه وتعالى الأخوة الإيمانية بين الطائفتين المقتتلتين، مما يدل على أن ذلك ليس كفر لكنه من خصال الكفر. ففي هذا الحديث التحذير من سباب المسلم، وأن الإنسان يجب عليه أن يحترم أخاه المسلم وأن يوقره وأن يعظمه وأن يجله الإجلال والتعظيم اللائق به وبالأخوة الإسلامية، وأنه يحرم عليه ما يقابل ذلك من سبه وشتمه. كذلك أعظم من ذلك قتاله كفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم، وقد تقدم أن إيا تحذيرية، أي إياكم والظن، أي احذروا الظن. والظن هو ما والظن هو الاعتقاد الخاطئ، هذا الظن الاعتقاد الخاطئ. والله عز وجل في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني وبعضه ليس إثما. فالظن الذي يكون مبنيا على القرائن هذا ليس ظنا وإنما يعمل به، وأما الظن الذي هو مجرد اعتقاد ومجرد ظن فهذا الذي حذر الله عز وجل منه. وعليه فنقول: الظن نوعان، ظن يعتبر اعتقادا خاطئا ليس مبنيا على قرائن ولا أدلة فهذا محرم، وهو داخل في الآية وداخل في الحديث. وأما الظن المبني على القرائن التي تحتف بالقضية وعلى الأدلة فهذا الظن يعمل به. ولذلك غلبة الظن إذا عدم اليقين فإن الإنسان يعمل بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، أي احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإنما كان أكذب الحديث لأنه لم يبنى على قرينة وعلى دليل، فهو مجرد تخمين ليس له أصل. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. ولهذا قال الله تعالى في سورة النور: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. فهذا الحديث فيه التحذير من الظن، والمراد الظن الخاطئ الذي لم يبنى على دليل ولا على قرينة فهو أكذب الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله، أي يجعله راعيا على رعية، وهذا يشمل الرعاية العامة والرعاية الخاصة، فيشمل الإمام الأعظم وما دونه. فمثلا الوزير في وزارته استرعاه الله على رعيته، والمدير في مدرسته استرعاه الله على رعيته، والإنسان في بيته استرعاه الله على رعيته، وقبل ذلك أيضا الإمام الأعظم استرعاه الله عز وجل على رعيته. فكل إنسان تكون له ولاية ويكون تحته رعية فهو داخل في الحديث. يقول: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهو غاش لرعيته، أي لم ينصح لهم ولم يبين لهم الحق وما يجب عليهم، أو على العكس من ذلك نشر بينهم الضلال والبدع، فإن عقوبته أن الله عز وجل يحرم عليه الجنة يوم القيامة. ولكن تحريم الجنة عليه ليس معناها أنه يكفر، لأن النصوص التي ورد فيها تحريم الجنة يراد بها أنه لا يدخلها دخولا مطلقا، لأن دخول الجنة على نوعين: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد بمعنى أنه يطهر ويعذب وينقى على قدر ما عمل من المعصية ثم يكون مآله إلى الجنة. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على كل إنسان استرعي على رعية، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يوجه رعيته من زوجة وأولاد، أن يعلمهم الخير ويدلهم عليه، وأن يحذرهم من الشر وينهاهم عنه، وألا يمكن في بيته شيئا مما حرم الله عز وجل. فإن فعل ذلك بحيث أنه لم ينصح لهم، لم يدلهم على الخير، ولم يرشدهم إليه، ولم يحذرهم من الشر، ولم ينههم عنه، فقد مات حين يموت وهو غاش لرعيته، فوعيده أن الله يحرم عليه الجنة. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن فيه خيانة لما ائتمن من الأمانة، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ائتمن خان. لأن الإنسان الذي جعل راعيا على رعية، هؤلاء الرعية هم أمانة عنده، استودعهم الله عز وجل تحته، فيجب عليه أن يرعاهم وأن يقوم على شؤونهم وأن يوجههم لكل خير وينهاهم عن كل شر. نعم.